أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، وانتهى بنا الكلام في المقام إلى الاتجاه الثاني ذا النزعة الترجيحية. قلنا بأنه على مستوى المذهب التجريبي وجدت ثلاثة متبنيات في مستوى، إذا صح التعبير، البحث الواقع في دائرة الاستقراء، وكيفية معالجة هذه الإشكالية العويصة والخطيرة في المقام بالانتقال، إذا صح التعبير أيضا، وكما قلنا سابقا أن هناك مساحة استقرائية ناقصة من الاستقراء الناقص إلى الاستقراء التام الكلي. جيد، وقلنا بأنه البحث الأول كان في الدائرة اليقينية، والذي حاول من خلاله ميل أن يرتب الأوراق في شكل العلاقة القائمة بين السببية وبين النتيجة، وبتعبير آخر هو آمن بالسببية الطبيعية للسببية المنطقية العقلية الأرسطية، حتى يتمكن من أن يملأ الفراغ الموجود في دائرة الانتقال من الخاص إلى العام، من الاستقراء الناقص إلى الاستقراء التام. إلا أنه كما تبين سابقا بأنه هذه السببية العامة متوقفة على الاستقراء، في حين أن الاستقراء سوف يكون متوقفا على ماذا؟ على السببية العامة. ومن هنا كان دورا ميل في المقام، يعني بالنسبة إلى الاتجاه الأول، دورا غير واضح غير متشبع من جهة النتائج ومن جهة المقدمات. أما عندما نأتي إلى الاتجاه الثاني وهو ذا نزعة ترجيحية، طبعا هذا الاتجاه هو الاتجاه الذي أعقب هيوم وفلسفة هيوم. بدوا لابد أن نلقي نظرة سريعة جدا بمقدار ما على فلسفة هيوم أو الفكر الذي انطلق منه هيوم. النقطة الأساسية التي انطلق منها هيوم هو الرفض الكامل والكلي والمطلق إلى كل ما يسمى قبلي، أي مساحة بالقبلي، حتى إذا جئنا، إذا صح التعبير، إلى مستوى أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان. قال بأنه حتى هذا المستوى الذي يعتقد في كونه من القطعيات التي لا كلام فيها، نجد أن هيوم ماذا؟ شكك فيه. لماذا؟ لأنه يقول في المقام بأننا لازلنا في دائرة معرفية ضيقة بالنسبة إلى المساحة الكونية. إذن ما معنى حينئذ أنك تجزم بأن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان؟ نعم، عندك في دائرتك النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، لكن هذا لا يعني أننا نستطيع أن نطبق هذه القاعدة في جميع الأبعاد الكونية. وبتعبير آخر دعنا نقول هكذا، بأنه إلى الآن نحن لم نجد كما يقول هيوم مصداقا للنقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، لكن ليس لك أن تقول بأنه لا يمكن أن يكون كذلك أي في المستقبل. فيحتمل، يقول لا أقل، أنه يحتمل في أن المساحة المستقبلية تسمح بشكل واضح جدا من أن تترتب الآثار على ماذا؟ على كون أن النقيضان يرتفعان يجتمعان، كوننا أننا لم نكتشف ذلك الآن أو لا يوجد مصداق الآن، هذا لا يعني بالنتيجة المحصلة أنه لا يمكن أن يكون كذلك أي في المستقبل، لأننا لم نطوي المستقبل بعد رفض كون أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان ماذا؟ قضية قبلية عقلية فطرية إلى آخر هذه، إذا صح التعبير، الكلمات. النتيجة المحصلة ما هي؟ لاحظ معي، النتيجة المحصلة باختصار بأنه حينئذ عملية ترتب الأثر على كل اليقينات، على كل المسلمات، على كل الفطريات في دائرة هيوم تقع محل شك. ولذلك عمد هيوم إلى أن يشكك في كل المساحة الموجودة في الدائرة، ماذا؟ في الدائرة الوجودية بشكل أو بآخر. طبعا نفس الأسلوب الذي حاول أن يمارسه من الفخر الرازي في الدائرة الإسلامية بمقدار واضح جدا. إلا أن هيوم ركز على نقطة أساسية، وهي الأبعاد المعرفية للمنطلق الإنساني. هو لا يؤمن بأن هناك شيء يمكن أصلا أن ننطلق منه. يعني معنى أن ننطلق منه أن هناك ثابت ما ننطلق منه، بينما هو لا يؤمن بشيء اسمه ثابت. كل شيء ماذا به؟ نسبي. كل شيء ماذا به؟ متغير. لاحظ. وبما أن المساحة التي نعتقد بأنها ثابتة عند هيوم ليست ثابتة، إذن كل ما يمكن أن يتحصل عليه بالنتيجة المحصلة ماذا به؟ مشكوك. وحاول أن، إذا صح التعبير، أن يتصرف هيوم من خلال الأبعاد الحسية المؤمنة، دعنا نقول هكذا. يعني ماذا؟ يعني بما أن هذه القضية كأنما وجدانية لا يستطيع أحد أن يشكك فيها، مفادها بأن العين هي الأساس في عملية التعاطي مع البعد الصوري. الأذن، الحس بكل أقسامه، من اللمس ومن الشم ومن الذائقة ومن البصر ومن السمع، هذه الأدوات التي من خلالها نحن نتعرف على المحيط. لكن السؤال المهم يأتي باتجاهين. السؤال الأول أنه من قال لك، هذه قضية جدا أساسية، أولا من قال لك بأن ما تراه عينك هو الحقيقة؟ يعني ماذا؟ يعني افترض أنه الآن أمامك لوحة بيضاء، أنت تراها بيضاء، صحيح؟ لكن من قال لك بأنه لا يوجد إشكال نوعي، يعني في الصنف النوعي الإنساني كله، بأن يرى الأحمر أبيض؟ كأنما هذا في الواقع الخارجي أحمر، ولكن لأن هناك إشكال نوعي في كل النوع الإنساني، لاحظ، ترى مثلا أبيض. هذا كما مثلا اكتشف في بعض الحيوانات، لاحظ، مثلا على سبيل المثال وجدوا بأن هناك إشكال، دعنا نقول هكذا، في عملية تمييز الألوان بالنسبة إلى النحل، فكأنما عندها إشكال نوعي بأن ترى الأبيض أصفر أو الأصفر أبيض، مع الاختلاف الكامل بين اللونين، يعني بين اللون الأصفر وبين اللون. وهذا الإشكال لا تقول بأنه إشكال فردي حتى يتم اكتشافه من قبل الأطراف الأخرى كما يقول هيوم، لا، وإنما هو إشكال نوعي. يعني بمعنى آخر أنك لو جئت بكل الناس لقالوا أنه أبيض، مع أنه بحسب الواقع الخارجي أحمر، لأنه هذا الإشكال إشكال نوعي، مرض نوعي، دعنا نقول هكذا. فمن أين لك أن تثبت مثلا أن هذا اللون الذي أمامك هو أبيض، مع أنه في الواقع الخارجي يحتمل أن يكون أحمر؟ نعم، تقول بصري يقول بأنه أبيض. أقول إذا كان هناك، كما يقول هيوم، إذا كان هناك إشكال نوعي، دعنا نقول هكذا، هذا الإشكال النوعي تسبب بأن ترى الأحمر أبيض مثلا، إذن ليس لك أن تجزم، لاحظ المنطلق الذي ينطلق منه هيوم، إذن ليس لك أن تجزم بأنه هذا أحمر. والدليل الثاني الذي ينطلق منه هيوم، وهو أيضا حسي، بأنك عندما تضع على سبيل المثال ملعقة أو قلم في إناء قد ملئ نصفه، قد ملئ إلى النصف، من الواضح جدا، من البين جدا، أنك سوف تراه منكسر. قضية الانكسار الضوئي التي تعرفونها، والتي قام ببحثها أول من بحثها ابن الهيثم، بالنتيجة أن هناك ماذا؟ أن هناك إشكال. ماذا تصدق ماذا تكذب؟ هل أن الملعقة فعلا مكسورة؟ الجواب لا، ليست مكسورة. لكن مع ذلك بأن الصورة هنا التي تنقل لك تنقل على أنها مكسورة، بمعنى لولا التصحيح الذهني، لاحظ معي، لولا التصحيح الذهني عندما تخرج هذه الملعقة كما يقول هيوم وتكتشف بأنها ماذا؟ ليست مكسورة. لولا هذا التصحيح الذهني لما قلت بأنها ليست مكسورة، بل تجزم بأنها مكسورة. ونفس الكلام عندما تأتي إلى بعض المسموعات التي مثلا على سبيل المثال لو أنك انتقلت إلى بلد آخر، افترض أنك عربي وانتقلت إلى بلد آخر، دائما وبسبب كثرة السماع في بلدك العربي للكلمات العربية، دائما بعض الكلمات التي قد تنطق قريبا من العربية أنت تأخذها على أنها عربية، مع أنه أطلاقا ليس لها معنى عربي. يعني بتعبير آخر، أن الذي تلفظها مثلا على سبيل المثال هولندي، لاحظ، أو تكلم بها باللغة الفارسية على سبيل المثال، أو الإنجليزية، ولكنك أنت استلمتها على أنها عربية، مع أنه لم يتكلم هو عربي، لم يقل كلمة عربية. والسبب أن أذنك متنمطة متعودة، يعني مجهزة تماما لاستلام الكلمات العربية، لم تتجهز بعد كي تتكلم أو تستلم اللغة الأخرى التي هي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الهولندية أو ما شاكل ذلك. هذا أيضا من الخطأ، فإن صورة الكلمة التي نطقت من قبل الطرف المقابل لم تستطع أنت أن تتعرف عليها بشكل صحيح بشكل سليم. لاحظ أيضا إشكالية. أيضا عندما تأتي مثلا إلى اليد حال اللمس، فمثلا لو افترضنا بأن يدك كانت على ثلج لفترة معينة، عندما تأتي بعد ذلك وتحاول أن تلمس شيئا حارا بالفعل، فإنك لا تستطيع أن تتعرف على الدرجة الحقيقية للحرارة فيه. لماذا؟ بسبب عملية البرودة السابقة في اليد، لأنه كأنما البرودة السابقة لليد تعمل على أن لا تعطي صورة صحيحة حقيقية عن من؟ عن درجة الحرارة الموجودة أين فيما لمسته من شيء حار، ماء أو غيره. نفس الكلام عندما نأتي إلى أين؟ إلى رؤيتك إلى بعض النجوم، أنت تراها كأنما بقدر حبة الحمصة على سبيل المثال، مع أنها بحسب الواقع الخارجي ربما تفوق الأرض لا أقل بعشرات المرات، أو لا أقل أنها بمرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة. بالتالي هنا هيوم يقول إذا كانت أدواتنا في عملية المعرفة وعملية التواصل مع المحيط مع الواقعية، لاحظ، إذن ما معنى أن نجزم، أن نعتقد، أن إذا صح التعبير أن نقول باليقين؟ لا يوجد شيء اسمه يقين، لا يوجد شيء اسمه أعتقد، لا يوجد شيء اسمه ماذا إذا صح التعبير جزميات مسلمات إلى آخره، لا يوجد. وهذه الثقافة التي بثها هيوم واقعا انتشرت انتشارا كبيرا جدا، ولم يكن هناك أجوبة تستطيع أن يعني تحاكي مستوى الإشكال الذي طرحه هيوم ويكون هناك ماذا؟ جوابا صحيحا. ومن هنا عندما جاء لايبنز أو سبينوزا أو ديكارت أو كانت، هؤلاء الفلاسفة الكبار واقعا انطلقوا من انطلاقة رئيسية جدا، أولا إثبات الواقعية، أول شيء فعلوه أنه إثبات الواقعية. لذلك عندما نأتي إلى أنا أفكر إذن أنا موجود، لاحظ ديكارت انطلق من أنه أولا أن يثبت ذاته طبعا، وهذا نفس المنهج لكن بمنهج أدق بكثير جدا مما فعله من؟ ديكارت. على سبيل المثال مارسه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة، ومارسه أين؟ في نهاية الحكمة، وفارسه أين؟ في بداية الحكمة، بمعنى أنه انطلق أول من انطلق من الواقعية، لأننا إذا لم نستطع أن نثبت الواقعية إذن لن نستطيع ماذا؟ أن نتكلم عن أي شيء. على كل حال هذا الملخص الذي ذكرناه في المقام عن هيوم كما قلنا بأنه سبب إشكالية عويصة جدا في المساحة المعرفية الواقعة في الدائرة الغربية، بل وأيضا في الساحة الشرقية بعدما نقل بعض تراث هيوم في المقام. جيد، لذلك نجد أن هذه الإشكالية سببت أنه كيف إذن يمكن أن نتعرف على الأبعاد المعرفية في الدائرة التجريبية، حتى في الدائرة التجريبية، بمعنى أنه حتى في مستوى الدائرة التجريبية هناك ماذا؟ شك، وهذا الشك مستحكم، كاد يكون أن يكون ماذا؟ مستحكم. لذلك عندما نأتي إلى هذا الاتجاه الثاني في المذهب التجريبي، آمن بأن التعميم الاستقرائي لا إشكال من أنه يحتاج إلى افتراض قضايا ومصادرات يجب إثباتها بصورة منفصلة عن الاستقراء. هنا جاء دور من؟ هيوم، فأنفى ذلك، يعني نفى جميع القضايا والمصادرات ماذا؟ القبلية في عملية ماذا؟ ترتب الأثر. لاحظ، وبالتالي حتى يؤمن ذلك المقدار من عملية ترتيب الأثر في الدائرة المعرفية على أساس المذهب التجريبي، لكن هو أيضا يؤمن في الوقت نفسه بأن إثبات تلك المصادرات غير ممكن على طريقة هيوم، لا بالطريقة التي حاولها المذهب العقلي باعتبار أنه اعتقد بأنها قضايا عقلية قبلية لوضوح الإشكال. لاحظ، لأنه أصلا لا يؤمن بشيء اسمه ماذا؟ يقينيات، مسلمات، إذا صح التعبير، أي شيء في هذه الدائرة، بل ولا يمكن حتى بالطريقة التي حاولها المذهب التجريبي الذي اعتقد بأنها هناك إمكانية للوصول إلى اليقين ولو بالنتائج الاستقرائية. جيد، فإذا كلا الطريقتين، يعني سواء كانت طريقة أرسطو أو طريقة ميل على سبيل المثال، كلاهما غير قابلتين للثبوت. وما دام إثبات تلك المصادرات ماذا به غير ممكن، فلا يتاح لأي استدلال استقرائي أن يؤدي إلى اليقين بالقضية الاستقرائية، وإنما يقتصر دوره على تنمية الاحتمال. هنا بدأت القضية، يعني عندما جاء أمثال شيلينغ أو فيسمان أو يعني الفلاسفة الألمان رايشنباخ على سبيل المثال، كارناب، غيرهم، هؤلاء قالوا بأنه وإن كنا لا نستطيع أن نؤمن بالمساحة القبلية كما قال من هيوم، يعني هنا هم آمنوا بفكرة هيوم بأن عملية الإيمان بالمساحة القبلية ممتنعة لا يمكن الصيرورة إليها. إذن كيف يمكن أن ننطلق؟ الجواب ببساطة جدا شديدة، لابد أن نعترف، لاحظ، بالمساحة الواقعية المؤمنة من خلال الاستدلال، لاحظ، المتنمى بالاحتمال لا أكثر من ذلك. يعني ماذا؟ يعني لاحظ معي، إذا كنت بحسب المساحة الحسية وإن كانت مشكوكة، حتى المساحة الحسية كما قلنا مشكوكة، لكن عندما أرى أن خشبا ما يطفو وخشبا ثاني يطفو وخشبا ثالث يطفو، إذا افترضنا بأنه أنا عندي 100 قطعة خشب، تبدأ عملية الاحتمال في عملية ماذا؟ عملية إثبات الوجود من خلال الجزئيات. فإذا كنت قد رميت مثلا 3 قطع من الخشب أين؟ في الماء، وأثبتت وجودها من خلال قدرتها على السباحة وعدم الغرق وأنها تطفو ولا تغرق، إذا ثبت عندي بمقدار 3% فقط، لاحظ. ثم إذا افترضنا أني وضعت 2 ثم بعدها 5 ثم بعدها 10 هكذا، كلما سمحت التجربة بأن تزداد، ازداد معها ماذا؟ الإيمان على مستوى المساحة الاحتمالية فقط وفقط. وبالتالي لا يمكن بطبيعة الحال أن نقفز، أن نأتي بمساحة قفزية حتى نصل إلى أين؟ إلى تلك الدرجات، إذا صح التعبير، التي لا يمكن الوصول إليها. يعني لا نستطيع أن نصل إلى درجة 100%، بل ولا 90 ولا 80. هذا المقدار هو الذي أيضا آمن به السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، والذي سوف يأتي بعد ذلك جليا إن شاء الله في القسم الثالث، لأن السيد الشهيد بحسب النتائج الواقعية الحقيقية أيضا بعد تشكيكه بجملة الأوليات، ومنها ماذا؟ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هو شكك بهذه واعتبر أن جملة كبيرة جدا، يعني ما لم نصل إلى ماذا؟ حتى النقيض لا يرتفع لا يجتمع، لأنه حتى هذه فيها تشكيك سوف نورده هناك إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني أن سيد الشهيد الصدر حتى هذا المقدار شكك فيه، لكن لم يشكك بالنتيجة وإنما شكك ماذا؟ بالمقدمات. سوف نبحث هذه المسألة هناك تفصيلا. بالتالي دخلنا في إشكالية عويصة جدا، مفادها ماذا؟ بأنه ما نستطيع أن نرتب عليه المعرفة بمستوى نظرية المعرفة هو هذا المقدار الذي ننطلق منه أين؟ في إثبات الوجود. نحن لا يوجد عندنا إلا مثلا 26 قطعة من الخشب استطاعت ماذا؟ أم تطفو، لم نجرب الباقي بعده، لاحظ. إذن ما نستطيع أن نرتب عليه الأثر في المقام هو هذا المقدار لا أكثر ولا أقل. جيد، وبالتالي كما قلنا ما يريد الاتجاه الثاني ذي النزعة الترجيحية أن يقوله أننا نقتصر في المقام على تنمية الاحتمال، فكل تجربة في سياق الاستقراء ماذا بها؟ تساهم في تنمية قيمة الاحتمال في القضية الاستقرائية. لذا هناك تناسب في الدائرة الاحتمالية طرديا مع عدد ما يشتمل عليه الاستقراء من تجارب وشواهد، حتى وإن كانت تلك التجارب والشواهد ماذا بها مشكوكة، ولكن لا طريق لنا بالنتيجة المحصلة كما يقول مثلا لا أقل كارناب في عملية ترتيب الأثر أي في المساحة المعرفية. يعني لو صرنا نحن وهيوم إذن لن ننتهي إلى شيء، لأنه مستوى الشك الذي تسلل إلى هيوم أولا، ثم سلله هو إلى الخارج ثانيا إلى المساحة المثقفة، ثم سللته المساحة المثقفة إلى كل الواقع الخارجي، سبب بإعادة كاملة للمدرسة السفسطائية بالاتجاهات المختلفة للمدرسة السفسطائية. لأنه المدرسة السفسطائية عفوا كما تعرفون ليست مدرسة واحدة ذات منهج واحد، وإنما ماذا؟ هي ذات مناهج متعددة، وهذه المناهج المتعددة ماذا بها؟ كلها اتفقت على شيء، نفي الواقعية. نعم مساحة الواقعية بعملية النفي تختلف من وإلى. هنا السيد الشهيد الصدري يقول: وأظن أن من المفيد أن أقتطع هنا بعض الفقرات من كلام الدكتور زكي نجيب محمود في المنطق الوضعي له، لأن هذا الكتاب كتاب مهم جدا، واعتمد عليه السيد الشهيد الصدري رحمة الله تعالى عليه في المقام أيضا بشدة. لاحظ على كل حال، وسوف نأتي بعد ذلك إلى يعني هذه القضية أيضا في اعتقادي مهمة، لأنه أيضا لابد أن نقرأ الجو الخاص للسيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في عملية بناء هذا الكتاب. إن هذا الكتاب لم يأتي هكذا يعني، وإنما جاء نتيجة مستوى من التأثرات. واحدة من التأثرات الكبيرة والواضحة في هذا الكتاب، لاحظ، هو مستوى الفكر الماركسي وما طرحه الفكر الماركسي. ولا تتعجب من أن شخصية مثل السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه تأثرت به، كما تأثر السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالمدرسة الإخوانية، والتي حاولوا أن يبنوا عليها نموذج حزب الدعوة. يعني ليست مدعيات، لكن نحن مع الأسف حاولنا أن نبني شخصية السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بهالة عظيمة كبيرة جدا، يعني لا نستطيع إذا صح التعبير أن نرفع أن 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 نأتي بساحة النقد لها. هنا تبدأ الإشكالية. وأنا قلت واقعا، هذه عقيدتي، بأنه لا يوجد عندي في مستوى عدم النقد إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، المعصوم، والمعصوم الواقعي والمعصوم النقلي، لا فقط يقال أنه المعصوم النقلي، عفوا المعصوم الواقعي، بل وحتى المعصوم النقلي معصوم ولا يجوز بأي حال من الأحوال الوصول إليه أو نقده. لاحظ، نعم إذا ثبت أن هناك كلام ما ليس للمعصوم فلك أن تنقده، بمعنى أن الأصل الذي أنطلق منه أن الموجود هو تراث أهل البيت، لا أن الموجود ليس تراث أهل البيت ونحتاج إلى ماذا؟ إثبات العكس. لا، أنا أقول أن الأصل تراث أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، ومن يقول بأنه ليس تراث أهل البيت عليه أن يأتي ماذا؟ بالدليل، لأنه على المدعي البينة. مع الأسف نحن عكسنا المسألة، عكسنا الآن كأنما الأصل بأنه ليس كلام أهل البيت، وحتى إذا رأيتموني أبحث بحثا سنديا لا لكي أقول بأنه ليس كلام أهل البيت إطلاقا إطلاقا، بل حتى أؤكد لمن عنده شك أنه كلام أهل البيت لا أكثر من ذلك، وإلا الأصل عندي أنه كلام أهل البيت سواء ما وجد في الكافي أو وجد في بحار الأنوار. لاحظ، إلا إذا ثبت، أنا لا أريد أن أقول كل ما موجود في الكافي أو بحار الأنوار أنه لأهل البيت، لا، أريد أن أقول بأن الأصل فيما وجد في الكافي أو بحار الأنوار هو لأهل البيت، ويمكن أن لا يكون لأهل البيت، وليس هكذا كما يفعل البعض مع الأسف أنه ليس لأهل البيت ويمكن أن يكون لأهل البيت، هذا لا أقبله إطلاقا، لا أقبله. الأصل عندي أن ما موجود في الكافي وبحار الأنوار هو لأهل البيت، ويمكن أن لا يكون لأهل البيت، لأن هناك كذب عليهم، فهناك فرق ماذا بين المنهجين. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، طبعا هذا أيضا جعلنا ندخل في دائرة كبيرة، أننا تركنا روايات أهل البيت. وبطبيعة الحال مع الأسف يعني على كل حال رسمت عندنا بعض الشخصيات التي نحترمها ونقدسها ونجلها ونعظمها إلى آخر ما تريد أن تقول. لك أن تقول ما تقول، هذا شيء من حقك، أنا لا 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 أريد أن أنكره، لاحظ. لكن الذي أريد أن أقوله هنا باختصار بأنه من حقنا أيضا أن نعطي ما يعني أن 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 ما نؤمن به نطرحه، ما دام أنه على ماذا؟ على السياقات العلمية. فما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا في الأسس المنطقية والاستقراء هو أيضا نتيجة تجاذبات مرحلة معينة، لأنه بالنتيجة هذا كتاب بشري، ليس كالقرآن الكريم. فقط القرآن الكريم هو الكتاب المعصوم الذي لا يجوز الدغدغة فيه، الشك فيه، يعني ما شك فيه فقط إذا صح التعبير في تصوري أنه قد فقد عقله، فقد منطقه، هذا إذا كان مسلما. أما إذا كان غير مسلم وشك، فقد شك بسبب طبيعته ومحيطه، ومن حقه أن يشك، ولكن من حقنا أيضا أن نرد شكه إذا كان أهلا ماذا؟ للكلام وللبحث العلمي. أما إذا كان قاصدا الشك لأجل الشك، هذا بحث آخر لا ندخل فيه. على كل حال، سيد الشهيد الصدر يقول: وأظن أن من المفيد أن أقتطع هنا فقرات من كلام للدكتور زكي نجيب محمود يوضح فيه موقفه من مشكلة الاستقراء، وهو موقف يمثل هذا الاتجاه الذي عرضناه على مستوى النزعة الترجيحية. قال الدكتور زكي إن معظم من تناول الاستقراء بالبحث، ومن هؤلاء رسل، فيلسوف رسل نفسه، لا يجدون مناصا من الاعتراف بوجود مبدأ عقلي. هذا المبدأ العقلي لم نستمده من الخبرة الحسية. طبعا كما قلت، العبور هذه المرحلة أو عبور هذه المسألة ذا خطورة شديدة جدا، بل لا يمكن أن يكون أصلا، وهو الذي يكون سندنا في تعميم الأحكام العلمية. فمهما بلغت من إخلاصك للمذهب التجريبي في نظر هؤلاء، يعني من قبيل برانتد روسول، فلا مندوحة لك في النهاية عن أن تتعرف بشيء لم يأتك عن طريق التجربة. لا يمكن لك أن تبني تعميما خارج نطاق ماذا؟ الأحكام العلمية والعقلية. لا يمكن، لا يمكن لك أن مثلا تختبر، افترض 1000 مليار قطعة خشب، وتجد بأنها ماذا؟ أنها تطفو، ثم تأتي فتقول ماذا؟ بأنه أكتفي بذلك. يعني إذا أردت أن تصل إلى قاعدة أن كل خشب يطفو، لابد عليك أن ترجع إلى المبدأ العقلي. لا مجال لك إلا لهذا، لا مجال لك في الأقل. لاحظ، فلا مندوحة لك، لا مجال لك في النهاية عن أن تعترف بشيء لم يأتك من طريق التجربة، وهو المبدأ القائل بأن ما يصدق على بعض الأفراد في النوع الواحد يصدق كذلك على بقية الأفراد، وبذلك يمكن التعميم. من أجل ذلك يرى رسل أننا في النهاية ماذا بنا؟ مضطرون في الاستقراء إلى الرجوع إلى أساس غير تجريبي، وهو ما يسميه بمبدأ الاستقراء. إن أولئك الذين يتمسكون بالاستقراء ويلتزمون حدوده يريدون أن يؤكدوا بأن المنطق كله تجريبي، ولذا فلا ينتظر منهم أن يتبنوا بأن الاستقراء نفسه، لاحظ، الذي كما يعبر حبيبهم العزيز، التعبير جميل جدا من الدكتور زكي، يستلزم مبدأ منطقيا لا يمكن البرهان عليه هو نفسه على أساس الاستقراء. يعني يحاولون أن يرجعوا المبدأ العقلي إلى استقرائي، إذ لا أبدا أن يكون مبدأ قبليا، عفوا، إذ لا أبد، إذ لا بد أن يكون مبدأ قبليا. هنا مشكلة في النسخ. فالرأي عند كثيرين ومنهم رسل كما بينا هو أن التجربة الحسية وحدها لا تكفي، ولا بد لنا أما أن نقبل مبدأ الاستقراء على أساس التسليم بصحته، فنعتبره دالا بنفسه على صدق نفسه، وأما أن نبحث عبثا عن مبرر يبرر لنا أن نتوقع حوادث المستقبل قبل وقوعها على أساس الخبرة الماضية. هنا رسل يضع يده على الجرح. لاحظ، لأنه كما قلت قبلا، هذه قضية جدا مهمة، أنه أنت من أين لك أن تبحث في المستقبل؟ إذا قلت أبحث على أساس الاحتمال، قلت كما ذكرنا في مستوى البحث السابق أن هذا من قبيل أنك تجد شخصا ما يبحث في الشارع وتسأله أنه ما الذي فقدته، يأتي هنا بجوابين، يعني تارة يجيبك بأني قد ضاع مني شيء وأنا في محل البحث عنه. جواب منطقي، جواب منطقي، جواب منطقي مبني على أساس بأنه ضاع منه شيء، فقد شيئا، ثم يبدأ ماذا؟ بالبحث عنه. جواب منطقي. لكن إذا جاء أجابك بهذا الجواب وقال لك بأني أحتمل أن قد شيئا ما ضاع مني وأنا أبحث من عنه، هذا المنطق واقعا هل سوف يكون منطق، إذا صح التعبير، هل سوف يكون معقولا ومقبولا أم لا؟ قطعا ليس كذلك. رسول من هنا يريد أن ينطلق بهذه الجزئية المهمة جدا والتي مفادها في المقام بأنه أنتم يا من تريدون أن تثبتوا المستقبل، على أي أساس تريدون أن تبحثوا في دائرة المستقبل؟ على أساس وجود شيء أو على أساس احتمال وجود شيء؟ أيا منهما، إذا كانت المسألة مسألة احتمالية، إذن هذا عملكم عمل ماذا؟ عبثي. قال وأما أن نبحث عبثا عن مبرر يبرر لنا أن نتوقع حوادث المستقبل قبل وقوعها على أساس الخبرة الماضية، هذا بحث عبثي واقعا، بينما المفروض أن ننطلق ماذا؟ ببحث علمي رصين، ولا يمكن أن يكون بحثا علميا رصينا ما لم يكن هناك أساس عقلي ننطلق منه البحث له تتمة تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.